أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من عجز عن إتيان الوضوء مباشرة فعليه أن يستنيب. المراد من الاستنابة في كلام سيد الماتم أي الاستعانة، لا أن يأخذ نائبا في أن يأتي بالوضوء كما سيأتي توضيح ذلك في الفروع اللاحقة. فالمراد من الاستنابة أي الاستعانة بالغير، فحينئذ يجب عليه أن يستعين بغيره لإتيان الوضوء. ذكرنا الأدلة على ذلك، الإجماع، وقد قال بعض الفقهاء بأنه متسالم عند الجميع لا إشكال فيه. ناقش بعض الفقهاء في لفظ الإجماع أن هذا الإجماع لم يكن إلا مدركيا لثبوت الوجوه الأخرى. هذه المناقشة ضعيفة، إذ كل مسألة إذا تمسك الفقهاء بدليل آخر معناه أن الإجماع هذا صار مدركيا، هذا مجرد احتمال. هذا أن هذا الإجماع من الجميع متسالمون على هذا الحكم يكشف عن أن هذا هو رأي المعصوم ورضا المعصوم بهذا الحكم، وإن استندوا للتقريب بأدلة أخرى. مجرد أنهم إذا استدلوا بدليل فيكون هذا الإجماع مدركيا، يعني هذا مجرد الاحتمال، هذا ممن يصدر ممن لا يعتني بكلمات الفقهاء. الحكم مسلم عند الجميع وعليه إجماعهم، والإجماع تام في المقام. واستدلوا أيضا بقاعدة الميسور، وعرفتم الإشكال بالتمسك بالقاعدة في المقام كبرا وصغرا والجواب عن هذا الإشكال. وتمسكوا أيضا بمرتكزات المتشرعة التي لم يرد ردع عنها، أن هذه المرتكزات أن المكلف إذا كان قادرا على إتيان الفعل مباشرة يأتي بالفعل بجميع أجزائه وجزئياته مباشرة، أما إذا كان عاجزا يتوسل بالغير في إتيان بعض ما لم يتمكن عليه، وهذا أمر مركوز عند المتشرعة إلا إذا ورد نهي عن ذلك ولم يرد. والدليل الثالث الروايات في المجدور والكثير ييمموه، أفلا يمموه، وما ورد في صحيح سليمان بن خالد الذي كان الإمام وجعا شديدا فأمر بتغسيله، وذكرنا بأن هذه الروايات واردة في التيمم واردة في الغسل، ولكن يتعدون عن التيمم والغسل إلى غيرهما من الوضوء اتفاقا، لا إشكال ولا اختصاص بهذين. هذه هي الأدلة، وذكرنا ما يتعلق بالرواية وصحيح سليمان بن خالد من الإشكالات، تقدم بيان الإشكالات والجواب عنها. الدليل الرابع ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله، أن هذا الرجل فذ في تحقيقه. يقول السيد الوالد أنه لما كتب كتابه أن العلماء من بعده استغنوا عن بقية الكتب، كانوا يطالعونه ويأتون للدرس، كتابه متين تحقيق وتدقيق في البين، ولم يخرج في تحقيقاته عن النظر العرفي، ولذلك هذا الرجل محقق لكن عن طريق النظر العرفي، لم يأتي بأشياء جديدة مثل ما يستدل به السيد فوي في فقهه من الأمور الأصولية، إنما عن طريق العرف أيضا الروايات يعرضها على الفهم العرفي ويستفيد منها، وهو لم يخرج على طريقة عن طريقة مشهور في الروايات، يعمل بالروايات الضعاف إذا كانت مجبورة يعمل بها، إذا لم تكن مجبورة يردها، وهكذا. رجل محقق قدير في هذا في الفقه، وكيفما كان ذكر الوجه في المقام أن المباشرة في أفعال الوضوء بل في كل فعل واجب لم يثبت بدليل لفظي، تقدم ذكر الأدلة في اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء لم يثبت بدليل لفظي يدل على أنه يعتبر أن يأتي المكلف بالواجب مباشرة بهذه الصيغة أو نحو هذه الصيغة، إذ لو ثبت بدليل لفظي لقلنا بالإطلاق حتى في سورة العجز إذا كان قادرا يجب عليه أن يأتي بالفعل، فلو لم يتمكن ينتقل البدل إذا كان له بدل مثل الوضوء، وإذا لم يكن له بدل يسقط حينئذ، فنتمسك بإطلاق الدليل اللفظي. فلم يوجد دليل لفظي لإثبات وشرطية المباشرة في الواجبات، وإنما استفدناه من ظواهر الأخبار وحال الخطابات التي وردت في الوضوء والتي وردت في سائر الواجبات، إنما نستفيد أنها أن تكون الأفعال مستندة إلى من؟ إلى المكلفين. هذا هو الذي استفدناه. حينئذ إسناد الفعل إلى المكلف واستناده إليه إنما يكون بتارة بإتيان المباشر بإتيانه مباشرة إذا كان قادرا على ذلك، أن يأتي بالفعل قادرا على ذلك، فلو أتى بذلك الفعل على نحو التسبيب لم يقبل عنه ولم تبرأ ذمته، إذ هو قادر على إتيان الفعل مباشرة من دون أن يكون عاجزا على ذلك، فإسناد الفعل إليه على نحو الحقيقة، فلو أتى بهذا الفعل على نحو الاستنابة أي الاستعانة بالغير فلا يكون مبرئا للذمة ولا يسقط الواجب عن ذمته. هذا واضح. وأما إذا لم يكن قادرا على ذلك بحيث أن هذا الشخص عاجز عن أتيان الفعل مباشرة، فحينئذ إنما يحق له أن يأتي بالفعل ولو بالاستعانة، فإن الاستعانة بالغير أيضا من مراتب الإسناد إلى الفعل، فالفعل يسند إلى الإنسان مباشرة حقيقة إذا كان قادرا على ذلك، كما أن الفعل يسند إلى الإنسان على نحو الحقيقة إذا كان وبالتسبيب إذا كان عاجزا على ذلك. شأن هذه الأفعال الواجبة شأن داخل كثير من الأمور، فمن أمر بالتعظيم والتبجيل لشخص فإن كان قادرا على التعظيم لا بد له أن يقوم لهذا الشخص، وأما إذا كان عاجزا على ذلك إنما يكتفى بما يثبت أنه تعظيم إما بحركة يده أو إقامته، يأتي شخص آخر يقيمه، هذه هي تعظيم أيضا، لكن تلك كان بالمباشرة لأنه قادر، وذاك لما كان عاجزا يسند إليه التعظيم ويسند إليه التبجيل لكن على نحو التسبيب أيضا إسناده إليه على نحو الحقيقة. فإسناد الفعل إلى الإنسان يختلف باختلاف حالات الإنسان وقدرته وعجزه، فمن كان قادرا إسناد الفعل لابد أن يكون على نحو المباشرة ويكون الإسناد على نحو الحقيقة، ومن كان عاجزا على ذلك إنما يتوسل بالغير ويستعين به الإتيان الفعل أيضا يسند الفعل إليه على نحو الحقيقة، وهذا صحيح. هذا هو المستفاد. فالوضوء في المقام لما ورد في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وفي الأغفار وجوب غسل الوجه وغسل اليد، أن هذه إنما ظاهرها يدل على أتيان المكلف هذه الأفعال مباشرة، فحينئذ إذا كان قادرا أن ينسب إلى هذا المكلف هذا الفعل ينسب إليه، فإن كان قادرا على أتيان هذا الواجب فلا بد أن يسند إليه على نحو المباشرة، وإن كان عاجزا على ذلك يستنيب أي يستعين بالغير وينسب إليه هذا الفعل أيضا على نحو الحقيقة عند العرف. فالعرف يرى أن هذا الفعل بالنسبة إلى العاجز أيضا مسند إليه، كما يرى أن الفعل مع القدرة على ذلك مسند إليه. وبهذه نقول بأن الحكم مطابق للقاعدة. استفاد هذه القاعدة رحمه الله من هذه الروايات من ظواهر الخطابات وحال الأوامر، استفاد هذه القاعدة فجعل الحكم في من عجز عن إتيان أفعال الوضوء أو بعضها يجب عليه أن يستنيب أن يستعين بالغير، جعلها مطابقة للقاعدة. وما ورد في الروايات المكسور والمجدور وما ورد في غسل الإمام في صحيح سليمان بن خالد مطابق للقاعدة، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. حينئذ لا يأتي الإشكال أن هذه الروايات مختصة بخصوص التيمم والغسل، إذ الحكم مطابق للقاعدة. فإذا كان مطابقا للقاعدة لا يفرق بين الغسل والتيمم والوضوء، وبهذا حل الإشكال بالكلية فلا إشكال فيه. فلو لم يقل الشيخ رحمه الله هذا لقلنا بوجوب الاستعانة بالغير بالأدلة المتقدمة، لكن هذا الطريق أوضح وأقرب إلى الفهم من الروايات. حينئذ ذكرنا أنه يجب أن يستنيب، وقلنا بأن المراد من الاستنابة في كلام السيد الماتين هو الاستعانة بالغير، لا الاستنابة أن يأخذ نائبا بالمعنى الذي منصرف ذهننا، أن يستعين بالغير في إتيان أفعال الوضوء. ثم قال السيد الماتن ولو توقف على بذل الأجرة وجب، والدليل على ذلك إطلاق معقد الإجماع الذي تقدم نقله أنهم قالوا الإجماع على أنه من عجز لا بد له أن يستنيب أو يستعين بالغير. إطلاق المعقد هذا يشمل ما إذا لم يكن أجرة أو مع الأجرة، هذا أولا. ولأنه هنا من باب المقدمية، فإذا كانت مقدمة ثابتة بهذا ولا إشكال فيه، ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما ورد في شراء ماء الوضوء ولو كان بأضعاف قيمته، هذه هي التي تدل على ذلك. لكن هذا المال الذي يبذله، وسيأتي إن شاء الله في بحث التيمم، أن المال الذي يبذله حارة يكون على نحو المتعارف في مثل هذه الأمور، أي الاستنابة أخذ من يعينه على ذلك أجور متعارفة في البين. أما إذا توقف على بذل مال كثير بحيث أن الأجير يطلب أكثر مما هو المتعارف فإنه ضرر مالي، والضرر المالي منفي بقاعدة نفي الضرر، فلا يجب عليه أن يبذل، فوجوب البذل بما إذا كان متعارفا. أما إذا خرج عن التعارف في مثل هذه الأمور لا يجب عليه، لأنه ضرر والضرر هذا منفي بقاعدة الضرر، فالحكم واضح. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله هنا فصل، قال إن كان الدليل الإجماع وتلك الروايات لم نستفد منها كذلك، أو إذا كان دليل ما يحتاج إلى هذا التفصيل خارج تفصيل كلام زائد، معقد الإجماع إطلاقه وتلك الروايات أيضا واردة فإنها تدل على أنه يجب عليه أن يستعين بالغير، كما ورد إطلاق الرواية يشمل ما إذا كان مع المال أو بغير المال، فالغلمة ونحو ذلك يشمل ما إذا كان مالا أو غير مال مع وجود أجرة أو عدم وجود أجرة، فلا نحتاج إلى تفصيل الكلام في المقام. ثم قال رحمه الله في أنه هل ينوي المباشر أي المتولي لاستعمال لتوضي الغير، أو أن ينوي المكلف بذلك. إنه لا إشكال ولا ريب أن الخطاب متوجه إلى ذلك العاجز الذي عجز عن أن يتوضأ حينئذ، الخطاب هو الذي يجب عليه الوضوء، فيجب أن ينوي هو الوضوء حينئذ، والمتقرب إلى الله هو حينئذ، والذي يثاب على فعله هو حينئذ، فيجب عليه أن ينوي بهذا الوضوء هو بنفسه. والمتولي لذلك الذي يغسله أو هذا يوجب مسحه إنما هو بمنزلة الآلة، فلا يحتاج إلى نية، ولا فرق بين هذا أن يكون إنسانا أو يكون حيوانا معلما أو يكون آلة من الآلات، فلو وجدت آلة يقضي هذا الغير صحيح ولا أشكال فيه، بعد أن كانت النية من نفس الشخص المكلف فلا أشكال في ذلك، لأنه هو المكلف، لأنه هو المتقرب إلى الله، لأنه هو الذي يثاب على فعله، فيجب عليه أن ينوي بذلك الوضوء. أما الذي يتولى ذلك فهو بمنزلة الآلة ولا حاجة إلى نيته. لكن بعض الفقهاء فصل في المقام باعتبار الأدلة التي ذكرناها، ففي بعض الأدلة نستفيد أن النية منها من المكلف الشخص المكلف بالوضوء، وبعض في بعضها لا نستفيد ذلك، ويأتي التفصيل إن شاء الله.